بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي فإن شعبة ترك حديثا واعتل بأنه رآه لا يحسن يصلي، وبأنه رآه يزن ويسترجح في الوزن، وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر. قال شعبة: وفي صدري لأبي الزبير عن جابر 400 حديث، والله لا حدثت عنه حديثا أبدا، ولم يذكر عليه كذبا ولا سوء حفظا. قد اختلف العلماء في قال المروذي: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن أبي الزبير فقال: قد روى عنه قوم واحتملوه، روى عنه أيوب وغيره، لأن شعبة لم يحدث عنه. قلت: هو لين الحديث فكأنه لينه. قلت: أحب إليك أبو نظرة؟ قال: أبو نظرة أحب إلي. وتكلم فيه أيوب أيضا. قال ابن المديني: حدثنا سفيان، قال حدثنا أيوب، قال حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير يغمزه. كذا أخرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي، وهذا خلاف ما فسره به الترمذي أنه عن حفظه وإتقانه. قوله: وهو أبو الزبير يغمزه، والترمذي فسره ماذا؟ بالإتقان، والعقيلي فسره بالتضعيف. قال: وخرجه ابن عدي هذا الأثر، وخرج ابن عدي هذا الأثر من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان، وعنده قال سفيان: هذه نقيصة. وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي. قال سفيان: بيده فقبضها، الذي في النسخة التلمذي تقدمت معنا. قال أبو عيسى: إنما يعني به الإتقان والحفظ. قال سفيان: هذه نقيصة، وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب التلمذي. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير. قلت لأبي: كأنه يضعفه؟ قال: نعم. يعني أيوب يشير إلى يغمز فيه، وفهم الإمام أحمد من ذلك التضعيف. لكن هذه العبارات لا تدل على تضعيف شديد، إنما تدل على شيء من الضعف. وخرج العقيلي من طريق بعوانة قال: كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير بحديث، فقلت لأيوب: تدري ما هذا؟ فقال: هو لا يدري ما حدث. أدري هذا وهذا يدل على أن أيوب كان يغمز، لا أنه كان يقويه. وخرج العقيلي من طريق أبي داود قال: أخبرنا رجل من أهل مكة قال: قال ابن جريج: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. ومن طريق معاذ بن حماد قال: سمعت سفيان، هذا السند السابق في رجل مبهم، رجل من أهل مكة ضعيف. ومن طريق معاذ بن حماد قال: سمعت سفيان يقول: حدثني أبو الزبير، وهو أبو الزبير، كأنه يضعف. تقدم له طريق أخرى عن سفيان. نعم، محمد فيه ضعف، ولكن قد تقدم له طريق أخرى. وروى عبد الجبار بن علاء قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثني عمرو دينار وأبو الزبير، وعمرو دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. هذا التفضيل لا يدل على التضعيف. وقال ابن خراش وحدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن جريج يقول إن أبا الزبير اتخذ جابرا مطيا وقد وثقه ابن معين. وقال أحمد في رواية ابن هانة هو حجة احتج به. هذا يدل على تضعيفات أحمد المتقدمة كلها لم يرد بها التضعيف الذي ينزله عن درجة الاحتجاج، أراد به تدينه بالنسبة لغيره من الثقات، وهو ما يسمى بالحديث الحسن. لذلك أخرج الإمام أحمد عنه كثيرا في مسنده، كثيرا جدا. احتج به حجة احتج به. وقال يعلى بن عطاء المكي حدثنا أبو الزبير المكي أكمل الناس عقلا وأحفظه. وقال ابن عدي كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكا لا يحدث إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عنه إلا وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقة صدوق لا بأس به. انتهى. وخرج حديثه مسلم وخرج له البخاري مقرونا. استفيد من هذا أن الكلام الذي فيه لا ينزله عن درجة الاحتجاج. نعم حسن حديثنا، ويشترط فيه أيضا التصريح بالسماع. تكلم فقط على ما يتعلق بضبطه، بقي أيضا ما يتعلق بتدليسه، اشترط أن يصرح بالسماع فهو من المدلسين، إلا أن يروي عنه الليث بن سعد عن جابر عنه عن جابر، فقد تحرى الليث بن سعد عن أبي الزبير ما سمعه من جابر. الثاني الثالث الذي ذكر من رجب الأقسام الثلاثة الأقسام الأربعة، القسم الثاني والثالث. الثاني غلب على حديث الوهم الغلط، يعني مثلا لو روى 100 حديث 80 حديثا أو 90 حديثا كلها خطأ غلبت عليه، يعني صارت الأخطاء غالبة على حديثه. والثالث كثرت الأخطاء في حديثه ولكنها لم تغلب، مثلا لو روى 100 حديث يكون قد غلط في 20 حديثا في 30 حديثا، تعتبر كثيرة ولكنها لم تغلب على حديثه. أين هذا؟ نفسه الآن تكلمنا عليه، هذا هو. ومنهم من يختلف فيها هل هو من غلب على حديث الغلط أم لا. اقرأ الكلام الذي عندك. هذا هو النفس الذي ذكرناه، الأول الذي ذكرته، الثاني غلب على حديثه الغلط، يعني أكثر حديثه غلط فيها، كما مثلت لك إذا روى 100 حديث 80 حديثا كلها غلط. والثالث كثر غلطه لكن لم يصل إلى درجة أنه يغلب على حديثه، لكن يختلفون هل هذه القلة نادرة أو يضعف بها، مثلا روى 100 حديث وغلط في بعض الأخطاء. فالمحدثون يرون إلى عدد الأخطاء وإلى كيفية الخطأ. فمثلا لو غلط ب20 حديثا وهي أغلاط محتملة، يعني تحصل من كل ثقة، فهنا قد يحسن له. قد يغلط بأقل من ذلك، مثلا ب10 أحاديث ب20 حديث، أغلاط فاحشة كأن يقلب إسناد على حديث، يقلب قلبا، يعني أغلاط تسمى غلط فاحش، فهذا يضعف، ومع ذلك لا يزال في الشواهد. أو ممن قل خطأه وندر، يعني أخطاء لا تخرجه عن درجة الاحتجاج، ما يزال ثقة أو صدوق عنده بعض الأخطاء. فيختلفون في هذا، هل يلحق بهذا أو بهذا. قال القاضي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال الحافظ بن رجب رحمه الله، قال أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. عندكم زيادة إذ كل حديث أو ما في إذ؟ إنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعاني، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث به حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة، أي النحر، فقال: لو طعنت في فخذها أجزاء عنك. فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء نبي إلا هذا الحديث، أبي العشراء الدارمي مجهول، ولا تثبت لأبي صحبة بمثل هذا الحديث الذي ما أتى إلا من هذا الطريق. والحديث ضعيف لجهالة أبي العشراء، ونعم وأبوه لا تثبت له الصحبة مجرد هذا. قال: وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، فإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرفه إلا من حديثه. والصحيح أن النحر لا يجوز إلا بالتذكية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإنما يسمع هكذا بالرمي في الفخذ في أي مكان إذا ندى، إذا استوحش وهرب، فيمكن أن يستخدم معه الطلق بالسهم أو بالنار بالرصاص. حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل بهائم، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندى عليكم منها فاصنعوا بها كذا. فكان قد رماه رجل بسهم فحبس. ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار روى عنه عبد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن أمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. إذن كما قال الإمام مسلم عقب إخراج الحديث هذا، قال الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، يعني ليس له طريق إلا طريق عبد الله بن دينار. وما جاء مما يوهم خلاف ذلك فهو غير محفوظ. قال وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة وجدت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. قال ابن رجب رحمه الله اعلم أن الترمذي قسم في كتاب هذا الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث، وقد يفردها أحدها في بعض الأحاديث. وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذا القسم، وقد سبق البخاري إلى ذلك كما ذكر الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال كتاب العلل الكبير غير العلل التي في آخر الجامع أنه قال في حديث البحر والطهور ماءه الحل ميتته أو الطهور ماءه، هو حديث حسن صحيح، وأنه قال في أحاديث كثيرة هذا حديث حسن. وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبي أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس ابن ميسر بن حلبس. الآن عندنا البخاري أتى بهذا اللفظ حسن صحيح في حديث البحر والطهر ماء، وفي حديث أخرى أطلق عليها هذا حديث حسن، ولكن ليس عندنا عن البخاري أنه إذا قال حديث حسن فقد أراد به ما أراده الترمذي، فالترمذي ضبط ما أراد بقوله حسن، ولذلك العلماء حملوا كلام المتقدمين قبل الترمذي على المعاني اللغوية الحسن اللغوي. وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبي أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس بن ميسر بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجندون أجنادا الحديث. قال هو صحيح حسن غريب. أبو حاتم يطلق هذه العبارة. وقد كان أحمد وغيره يقولون حديث حسن، وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف، ويقولون منكر وموضوع وباطل. هذه ألفاظ المتقدمين. فعند تحقيقاتنا الأفضل أن نأتي بهذه الألفاظ التي كان عليها المتقدمون، هذه الألفاظ صحيح ضعيف منكر موضوع باطل، ويوجد غيرها لكن هذه أشهر ما ذكر عن المتقدمين. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، أي الضعف المنجبر الذي قد اعترض أو الذي خف ضبطه ولم يصل إلى درجة الضعف. وقد فسر الترمذي هنا مراده بالحسن وفسر مراده بالغريب ولم يفسر معنى الصحيح. ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب إن شاء الله تعالى. الترمذي فسر الصحيح والغريب ولم يفسر الصحيح، فسيأتي ابن رجب بتعريف الشافعي للصحيح ثم بعد ذلك يتكلم على تعريف الترمذي. نفس ما ذكره الشيخ الإسلام. قال وقد فسر الترمذي هنا المراد، وقال أما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام جامع. قال الربيع قال الشافعي ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها، أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في الحديث في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحدود الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى يعني إذا لم يكن عالما بالمعاني لا يحدث به المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدى بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه حالة الأحاديث. حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. استفاد من هذا أن الشافعي من أقدم من ذكر ما يتعلق بحفظ الصدر وحفظ الكتاب. حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، شرع أنه لا يتفرد وأنه ضابط. بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، معنى أن ما لم الشافعي ذكر صفة التدليس بما إذا روى عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات بخلافه، يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف رواية الثقات، هذا جعله من الجرح فيه. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه. لأن كل واحد مثبت لمن حدث ومثبت على من حدث عنه. قال: ومن كثر غلطه من المحدثين لم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه. قول كثر غلطه يشمل كثرة التي هي الغالبة، وهو ما سماه ابن رجب بالمتروك يترك حديثه، ويشمل الغلط الكثير ولو لم يغلب. قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته. قال: وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، يعني يقبل العنعنة فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت. معنى من عرف منه التدليس توقع عليه. قد أشار العراقي في قبل ذلك من الصلاة ثم العراقي أن الشافعي أثبت التدليس بمرة واحدة، قال العراقي: والشافعي أثبته بمرتي، قلت: وشرها أخو التسوية. والذي عليه العمل أن من ندر تدليسه مع سعة رواياته لم يصطاد ألفاظه ولم يتحرزوا من رواياته، هذا الذي عليه العمل عند المحدثين، أن الذي ندر منه التدليس لم يتحرزوا منه. قد عد الحافظ بن حجر الطبقة الأولى والطبقة الثانية من طبقات المدلسين في من احتمل الحفاظ تدليس ماذا رواياتهم ولم يشترطوا تصريحهم بالسمع. في حق من كان تدليسه نادرا، وفي حق من كان إماما أو عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة. في حق من لا يعلم أنه دلس إلا عن ثقة. اختصر ابن الصلاح رحمه الله اختصارا هذا التعريف هذا الكلام بكامل اختصره في ذلك التعريف المفيد مع صغره في قوله ما اتصل اسناده بنقل عدل الضابط عن مثله لو انتهى ولا يكون شاذا ولا معلل. وفيه تحرز ايضا من العله من المعلل بما ليس في كلام الشافعي رحمه الله. ولا شك أن الأخير يأتي يستفيد من الأول ويضبط عليه الزيادات. وذكر في أول في بداية النوع 23 معرفة من تقبل رواية من ترد ذكر كثيرا من كلام الشافعي بنصه. قال وتفصيل ذلك بعد أن ذكر أنه لا يقبل إلا من الثقة العدل قال وتفصيله ثم ذكر كثيرا مما ذكره الشافعي. فقد استفاد من الشافعي ولا شك، ولكن التعريف الذي ذكره ابن الصلاح تعريف جيد مع ضوابطه عند غيره، فقد عرف الصحيح لذاته تعريفا جيدا. ثم أشار إلى الصحيح لغيره بأنه الحسن إذا تعدد الطرق. قال ابن رجب رحمه الله فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا. أحدهم الثقة في الدين وهي العدالة، وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه. والثاني المعرفة بالصدق في الحديث، ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفا بالصدق في رواياته، فلا يحتج بخبر من ليس معروف بالصدق كالمجهول الحال، فلا يحتج بخبر من ليس معروف بمعروف بالصدق كالمجهول الحال، ولا من يعرف بغير الصدق. وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به. ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل. وقال الشافعي أيضا كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا ممن عرف. وقال وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث خالف هذا المذهب، يعني أنه يقبل عن المجاهيل. الثالث العقل لما يحدث به، وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف. ذكر ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله، خرجه مسلم في مقدمة كتاب. طيب الثالث سيطر علينا قليلا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.